الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله جل وعلا قد أكرم الإنسان بنعمة العقل والتفكر والتبصر، فإن المؤمن العاقل هو الذي يعلم ما فيه خير له في الدنيا والآخرة، فيجتهد في مرضاة الله تعالى، ويجتهد في تعلم دينه. وهذا ما غفل عنه أهل الكفر والضلال، حيث إن أحدهم ليتعلم أمور الدنيا تعلما بالغا، فإذا سئل عن دينه وإذ به لا يعلم شيئا. يقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يسأل أحدهم عن وزن الدرهم فيضعه في يده فيحدد وزنه، وهو في ذلك لا يحسن صلاته. وهذا واقع في كثير من المسلمين، إذا سئل عن أمر من أمور الدنيا وإذ به يتحدث الساعة والساعتين، وإذا سئل عن أمر من أمور دينه فإن كان عاقلا سكت من جهله، وإن كان غير عاقل تكلم بجهل فأفتى بغير علم فضل وأضل. عباد الله، إن أعظم ما يكون من الإنسان أن يتعلم أحكام دينه، وأن يتعلم أمور عباداته. والعبادة لا تصح إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله تعالى، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل ما كان خالصا لله تعالى، وما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن العبادات تكون مشروطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان مأمور بأن يعبد الله كما أمر، ولا يحدث عبادة ولا يبتدعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أي لا يأتي الإنسان من ذهنه ومن رغبته وهواه فيأتي بصلاة من عنده، ولكن صلوا كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي في أحكام الحج. فالعاقل المؤمن إذا أراد أن يعبد الله فإنه يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فيصنع كما يصنع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة التي تنجو من العذاب وتنجو من البدع والضلالات؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتبعا هدي الصحابة رضي الله عنهم. ومن العبادات العظيمة التي يعملها الإنسان في كل يوم ويجهل أحكامها كثير من المسلمين، عبادة الوضوء التي هي شرط لصحة الصلاة، فهي عبادة مستقلة بذاتها. فكثير من الناس يظن أن الوضوء إنما هو مبيح للصلاة، أو هو فاتحة حتى يصلي، ولا يدري أن الوضوء في ذاته عبادة، وفي نفسه فضيلة، وهو مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه آمرا بالوضوء ومعلما أحكامه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم، فالوضوء من نعم الله على المؤمنين ليطهرهم، وهو من تيسير الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء. حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة إذا اختلطت الأمم واجتمع الناس في المحشر؟ كيف تعرف أمتك؟ قال: من آثار الوضوء. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالوضوء عبادة عظيمة، والوضوء شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا إذا توضأ الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدكم حتى يتوضأ. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، أي لم يصبه الماء، موضع ظفر صغير لم يصبه الماء بعد هذا الوضوء، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. أي حتى الصلاة لا تصح إلا بوضوء كامل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه يتوضأون ويستعجلون بالوضوء، فجعل بعضهم يمسح على ظاهر قدمه وليس عليه خف، يمسح على ظاهر قدميه، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لأن الماء لم يستوعب كافة العضو، فهذه الأعضاء التي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين يجب أن يستوعب الماء جميع هذا العضو من أوله إلى آخره. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن الوضوء عبادة ولها شروط وأحكام وسنن وفرائض يجب على المؤمن أن يتعلمها، وإلا فمن أخل بفرائضها فإنه لا تصح منه صلاة. أولها أن الإنسان يتعلم أحكام هذا الوضوء، فمما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في عدد الغسلات، ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي غسل وجهه مرة واحدة، وغسل يديه مرة واحدة، ومسح رأسه مرة واحدة، وغسل رجليه مرة واحدة. المهم أن يستوعب الماء كافة العضو، فهذا جائز إذا قل الماء، جائز للإنسان مطلقاً، فإذا قل الماء فإنه يتوضأ مرة مرة. والسنة والمستحب الأكمل أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا في الرأس، فإنه يمسحه مرة. وأيضاً ثبت في حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثلاث مرات، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. أي لا يجوز للإنسان أن يزيد عن ثلاث مرات بأن يغسل وجهه أربع أو خمس مرات، هذا ليس من السنة، بل هو من الاعتداء والإساءة، إلا إذا كان هناك قدر على الإنسان يريد أن يزيله، كأن يكون في يده شيء من الأصباغ التي يحتاج أن يزيلها، فهنا يغسلها حتى يزيلها. أما إذا كان متوضئاً ليس في يده ولا في وجهه شيء، فلا يزيد عن ثلاثة مرات. أيضاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا توضأ الإنسان فيما كان فيه ميامن ومياسر مثل اليدين والرجلين، فإنه يبدأ باليمين ثم بالشمال، وهذه من سنن الوضوء ومن أجمع ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتوضأ مثل وضوئه. يقول حمران مولى عثمان: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. أي أن الإنسان إذا كان عنده إناء يغرف منه غرفا فليبتدئ أولا بغسل يديه خارج الإناء، فإذا غسلهما يدخل يده بعد ذلك في الإناء. ثم يقول: فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، أي أدخل الماء في فمه وقلبه وأدخله في أنفه ثم أخرجه من أنفه ومن فمه، ثم غسل وجهه 3 مرات. غسل وجهه وحد الوجه من أعلى منابت الشعر الطبيعية إلى أسفل الذقن، ومن طرف الأذن اليمنى إلى طرف الأذن اليسرى. هذا هو حد الوجه الذي يجب أن يستوعبه الإنسان في غسله. ثم قال: ويديه إلى المرفقين 3. واليد تبتدئ مما يخطئ فيه كثير من الناس، اليد تبتدئ من أطراف الأصابع وليست من الساعد والمرفق، إنما تبتدئ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والتي يسميها الناس الكوع، وهذا ليس كوعا في لغة العرب، كالكوع في لغة العرب ما يلي الإبهام، أما هذا فهو المرفق. لذلك يبتدئ الوضوء من أعلى أطراف الأصابع إلى المرفقين، أي مع المرفقين، لا بد أن يمر الماء على المرفق وأيضا يمر على أطراف الأصابع. ثم يمسح برأسه، وثبت أيضا في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، أي يبتدئ من مقدم رأسه فيمر على الرأس جميعا حتى يصل إلى قفاه، ثم يرجعه كاملا إلى مقدم رأسه. ثم بعد ذلك يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعب أيضا يخطئ الناس في معناه، يسميه الناس العقب الآن، هو العقب الذي أسفل القدم، هذا اسمه عقب، أما الكعب والكعبان هما العظمان اللذان يشبكان القدم بالساق، هناك عظمان يوجع الإنسان إذا ضرب منهما، هذا العظم هو الذي يسمى الكعب، فتغسل القدم من أطراف الأصابع من أعلاها وأسفلها إلى هذين العقبين، إلى هذين الكعبين، حتى يمر الماء في جميع هذه المواضع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوضوء: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم كبير لمن توضأ وأحسن الوضوء. أيضا من سنن الوضوء الاقتصاد وعدم الإسراف، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وكان يتوضأ بالمد، المد هو ملء كف الإنسان المعتدل، ملء كف الإنسان المعتدل إذا وضع في ماء، أي بمقدار الكأس المعتدل من الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وهو أطيبنا وأنظفنا وأطهرنا عليه الصلاة والسلام، فكان يكفيه هذا، فالإنسان لا يسرف في وضوئه. أيضا من أركان الوضوء التي لا يمكن أن يصح الوضوء إلا بها، أولها النية، أن ينوي أن يتوضأ. أما من كان يمشي فألقي في بركة ماء ثم خرج، صحيح أن الماء قد استوعب أعضاءه، ولكنه لا يعتبر متوضئا لأنه لم ينوي الوضوء. أيضا غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا كله من أركان الوضوء وواجباته، مع الموالاة. الموالاة هي ألا يفصل بين ركن وركن، لو غسل الإنسان وجهه ثم طرأ له طارئ فخرج من بيته مثلا ورجع بعد 10 دقائق لا يكمل الوضوء، وإنما يعيده من أوله، أي لا بد أن تكون الأعضاء متوالية. أيضا الترتيب، فلا يغسل يديه قبل وجهه، لذلك جاء الترتيب في الآية. ومن سنن الوضوء التسمية قبله، واستعمال السواك، والوضوء 3 مرات، وتخليل اللحية الكثة، والبداءة بالميامن ثم المياسر، واختلف في المضمضة والاستنشاق، فكثير من أهل العلم يقول بوجوبها لأنها من الوجه ومن الرأس، وبعض أهل العلم يقول إنها سنة، فالإنسان لا يتركها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا فيما روي عنه، أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر. أيضا فإنه يمسح برأسه، ومسح الرأس ركن من الأركان، ومن السنن أن يمسح بأذنيه بعد ذلك. ثم أيضا أن يأخذ أن يتوضأ لكل صلاة، هذا من السنن. ومن لم يتوضأ لكل صلاة وهو على وضوء يجوز له أن يصلي عدة صلوات، بل لو صلى الصلوات الخمس دون أن ينتقض وضوءه في اليوم فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح. وأيضا يقول بعد الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قالها بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عدم الماء ولم يجد الماء فيجوز له أن يتيمم صعيدا طيبا، أي ما على وجه الأرض من التراب، فيضرب بكفيه ضربتين ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. ومن نواقض الوضوء التي تبطل الوضوء: ينتقض الوضوء بالخارج من السبيلين، أي كل ما يخرج من الفرج والدبر من ريح أو من سائل أو من صلب، فإنه ناقض للوضوء. وينتقض الوضوء أيضا بالنوم العميق المستغرق، أو بالغشيان وفقد العقل، وأيضا بأكل لحم الإبل، وبوجود ماء للمتيمم. إذا تيمم الإنسان وحضر الماء فقد بطل التيمم. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الفقه في دين الله جل وعلا، ونسألك أن نكون من العباد الصالحين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.